بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية، باعثتها إحدى الأخوات، تقول المرسلة ميم صاد عين من الأردن. أختنا تقول: هل يجوز أن أقول قال فلان أو فلانة كذا وكذا دون ذكر اسمه؟ هل يعتبر ذلك غيبة؟ وما هي حدود الغيبة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم. أما بعد، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة، فقال عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. هذه الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره. وهكذا أخذك في الله، فإذا قال فلان بخيل، فلان جبان، فلان ردية الصلاة، فلانة فيها كيف وكيف من العيوب، هذه غيبة. ذكرك أخاك ما أكره. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اعتبته، وإن لم يكن فيه فقد بعدته. فهو بين أمرين: إما باحث كاذب، وإما مغتاب. فالواجب الحذر. والله يقول سبحانه: ولا يغتب بعضكم بعضا. وإذا كنت تعلم من أخيك نقصا، وهكذا المؤمنة إذا علمت من أخيها أو أختها في الله نقصا، فالنصيحة المشافهة، المكاتبة في التلفون. الحمد لله، الله جل وعلا يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وأئمتهم. وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الصحابي الجليل: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فالوصية لجميع إخواني في الله وأخواتي في الله: الحذر من الغيبة والنميمة وسائر المعاصي. والذي عنده انتقاد على أخيه في الله أو أخته في الله، النصيحة، لا يبدي له النصيحة: بلغني عنك كذا أنك حاق لوالديك، أنك تتكاسل عن الصلاة، أنك كذا وكذا، فاتق الله يا أخي، وإنك امرأة اتق الله يا أختي في الله، اجتهدي في الصلاة في وقتها، اجتهدي في بر والديك، احذري شر لسانك، وهكذا. الرجل ينصح والمرأة تنصح بالمكاتبة أو بالمشافهة التي ليس فيها إظهار عيب الأخ عند الناس أو عيب الأخت عند الناس. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا ميم صاد عين من الأردن: هل يجوز النوم في بيت أختي إن كان زوجها ابن خالتي وأنا مع صغار أختي في غرفة لوحدنا، أنا وأولاد أختي، هل يجوز ذلك أو لا؟
لا حرج في ذلك، لا أمركم في ذلك خطر. أما إذا كان هناك خطر لأن زوج أختك متهم أو تخشين منه الشر، فلا تجلسي عندهم ولا تبيتي عندهم. أما إذا كان الحل آمنا فلا حرج أن تبيتي في بيت أختك في غرفة وحدك بلا خلوة أو مع أولادها إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للمرأة أن تسلم على طفل لم يبلغ 12 وتظهر شعرها أمامه؟
الله جل وعلا يقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. دل على أن حجب عنهم إذا بلغوا، والبلوغ يكون 15 فأكثر، أو بإنبات الشعر خشية حول الفرج، أو بالاحتلال يعني بالإنزال عن شهوة في النوم أو في اليقظة. فإذا كان ابن 12 أو 13 فهو مقارب ومظاهر، فالتحجب عنه أو أحوط وأولى، فلا تكشف الشعر ولا غيرهم من بدنها، فالتحجب من المراهقين أولى لأنهم من أهل الشهوة والفتنة، فالتحجب عنهم أولى وأحوط منه.
جزاكم الله خيرا. إذا كان الإنسان لا يصلي إلا يوم الجمعة فهل يعتبر كافرا؟
نعم، لا يصلي إلا يوم الجمعة يعتبر كافرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك الصلاة، وهذا قد تركها، ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وقوله صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، حبط العمل يكون بكفر بالله، هذا هو الأغلب، حبط العمل يكون بكفر. قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالواجب عليه التوبة إلى الله والندم على ما مضى منه وأن يستقيم على الصلاة في جميع الأوقات حتى يموت، ومن تاب تاب الله عليه.
جزاكم الله خيرا. هل يأثم المسلم إذا نام على يده اليسرى؟
لا حرج في ذلك، كان في الأفضل أن يبدأ النوم على اليمنى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ باليمنى، ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم فراشه فليتوضأ ثم يضطجع على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل، أن يبدأ النوم في الليل على جنبه الأيمن وهو على طهارة، هذا هو الأفضل، وإنما على يساره فلا حرج، وإذا بدأ النوم ثم انقلب فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. إذا نسيت المرأة وارتدت ثوبا كان عليه عطرا وقد نسيت ذلك وخرجت بهذا الثوب فهل تكون آثمة؟
إذا نسيت ولم تشعر به إلا بعد ذلك نسيت، الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت، فإذا علمت تزيده، إذا علمت تزيده في المحل الذي تعلم فيه حيث أمكن، فإن لم يمكن فإنها معلومة حينئذ حتى تصل إلى بيتها.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للمرأة كيف تكون جلسة التشهد الأول والأخير في الصلاة الرباعية؟
الصواب أنها كرت بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يقل هذا للرجال خاصة، صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمرأة والرجل فيها لا سوى، بين السجدتين تجلس على رجليها اليسرى تفرشها تجلس عليها، الشهد الأول كذلك، في الأخير تتورح تقعد على مقعدتها وتخرج رجله اليسرى من يمينها تحت رجلها اليمنى، كالرجل سواء، هذا هو الصواب.
جزاكم الله خيرا. هل ترون تقديم قراءة التفسير على حفظ القرآن؟
كله خير، كون يتعهد القرآن ولو نظرا هذا مطلوب، وإذا تيسر له الحفظ هذا مطلوب، مع التفقه في القرآن وقراءة التفسير كتب الحديث ثم حلقات العلم يجمع بين هذا وهذا، لأن حفظ القرآن وحده لا يكفي، لابد من حضور حلقات العلم ومراجعة التفسير بعد معرفة معنى الآيات حتى يستفيد من قراءته، فالمؤمن مطلوب منه العناية في طلب العلم والتفقه في الدين مع العناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه، وإذا تيسر له حفظه فهذا آخر إلى خير، أو حفظ بعضه لكن ليس بواجب الحفظ، إنما هو مستحب مطلوب إذا تيسر.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز لي أن أترك إلقاء الدروس في المسجد وذلك لعدم حضور أحد إليه مع تكرار ذلك لعدة مرات؟ والسؤال لا زال للمستمع ميم صاد عين من الأردن.
إذا تيسر لك إلقاء الدرس على الجماعة بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء،
هذه سائلة جزاكم الله خيرا،
امرأة
نعم،
تعلي بمن حولك من النساء في بيتك ومن يزورك في البيت، وإذا كنت في مدرسة كذلك كنت مدرسة تعلمين الطالبات، ثم تبحثين مع المدرسات إذا كنا دونك في العلم أو مذاكرة معهن إذا كنا مثلك أو أعلم منك، حتى تستفيدي ويستفيدوا. المقصود أنك تبذلي ما تستطيعين في توجيه الناس إلى الخير، الطالبات ومن يجالسك في البيت ومن يزورك، ومع المدرسات للمذاكرة تستفيدي منهن إن كنا أعلم منك، وتفيدينهن إن كنت أعلم منهن. المقصود التعاون البر والتقوى بالمذاكرة بينك وبين المدرسات وبتوجيه الطالبات وتعليمهم، وهكذا في البيت مع من يزورك من خواتك في الأحنان.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حول تدريس النساء في المساجد سماحة الشيخ، لبعض إخوانكم طلبة العلم رأي آخر إذ لا يرى ذلك، ما هو توجيه سماحة الشيخ؟
هذا في التفصيل. إذا أمكن أن تدرس النساء في المسجد على وجه لا فساد فيه مع التحجب أو مع كونهن في محل خاص من حياته الرجال فهذا لا بأس ولا حرج فيه.
الحمد لله.
المهم إفراد العلم من الرجال والنساء. فإذا كان في محل خاص أو في مدرسة أو في البيت، المهم أن تعمل ما تستطيع في إيصال العلم إلى أخواتها في الله أو إلى الطالبات في المسجد أو في المدرسة أو في بيتها أو في بيت إحدى أخواتها، والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا كان يستمع إلى هذا الدرس عبر مكبرات الصوت رجال، فهل ترون في ذلك شيء أم أنه جائز؟
لا حرج في ذلك، قد ينفع الله به الرجال أيضا، الحمد لله، قد ينفع الله به الرجال، وإن كان صوتها قد يحصل بفتنة، لكن ليس المقصود هذا، إنما هي تدرس النساء، فإذا سمع صوتها بعض الرجال فلا يضر ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أفتي الناس بما أسمعه من فتاوى عبر برنامج نور على الدرب؟
نعم، لك أن تفتي الناس بسمعته وأنت ضابط له تقول عنه لا تنسبه لصاحبه، مو عنك، تقول سمعته في برنامج من كلام فلان أن حكم كذا وكذا، هذا من باب التبليغ، تبليغ العلم، إذا كنت ضابطا لما سمعت. أما إذا كنت عندك شك فلا، لكن إذا ضبطت الكلام وحفظته جيدا فتنقله إلى غيرك تقول سمعت فلان في نور على الدرب عن هني أو عن الشيخ صالح فوزان، الشيخ عبد الله بن إياه، الشيخ محمد بن عثيمين، الشيخ صالح فوزان، تنقل عنه الشيخ صالح مفهوم، لا تنسب لنفسك، تنقل عنهم كما سمعت حرفا بحرف، لا تزيد ولا تنقص ولا تغير شيئا، فأنت مشكور ومأجور. أما أن تنقل ولا تنسب لا، لأنك قد لا يثقون بك وقد تزيد أو تنقص، لكن انقل عن العالم نفسه، فالذي سمعت كلمته تنقلها بحروفها لعل الله ينفع بها.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن أكتب لأختي بحثا وتقدمه باسمها لأنها مشغولة، وهل يعتبر هذا من الغش؟ والسؤال لأختنا ميم صاد عين من الأردن.
نعم، هذا من الغش، عليها أن تعد البحث، تعمل تجتهد، لأن المقصود معرفة علمها وبصيرتها حتى تعطى الشهادة على ضوء ذلك، أما يعده غيرها فلا.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، الذي يكتب لأبنائه أو لبناته موضوعا في الإنشاء مثلا للمدرسة، هل يعتبر أيضا هذا من الغش؟
عليه أن يعلمهم حتى يتعلموا، مو بس كتابة مجردة، عليه أن يعلمهم ويفقههم حتى يتعلموا ويستفيدوا.
إذا قصد التعليم مع الكتابة،
أما كتابة مجردة فأخشى يكون هذا غش، لأنهم سوف ينسبون هذا لهم مسلم يقول أعددناهن كتبناه نحن، وهذا كذب. يعلمهم ويعدهم، هو يعلمهم ويوجههم وهذا يعدهم.
جزاكم الله خيرا. أختنا ميم صاد عين من المملكة الأردنية الهاشمية تسأل سؤالها الأخير فتقول: هل يجوز أن أقطع عن أخي المعروف اليومي لأنه لا يصلي؟
إذا رأيت المصلحة في ذلك، إذا رأيت المصلحة في ذلك لعله يتوب، لعله يستقيم بهذا قطع، هذا طيب. أما إذا كان فقيرا ولا يبالي بهذا قطع، فإذا أحسنت إليه فلعل هذا أقرب إلى النجاة، لعل الله يهديه بأسباب ذلك. المقصود أن تفعلي ما هو أصلح، إن رأيت أن القطع أصلح فاقطعي، وإن رأيت أن الاستمرار في الهدية والإحسان إليه أصلح لعله يتوب لعله يهتدي فافعلي ما هو أصلح في اجتهادك واعتقادك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من الأحساء العيون، باعثها المستمع سعد صالح الغريب. أخونا يناقش في قضية فيقول فيها: سماحة الشيخ، أرجو إجابتي على هذا السؤال، هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر في أوقات نزول الأمطار أو اشتداد البرد القارس الذي يؤثر على كبار السن؟ لاحظنا في الشتاء وفي بعض المساجد تجمع بين الظهر والعصر، وبعضها لا يجمع إلا بين المغرب والعشاء، وهل هذا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أما ما بين الظهر والعصر فالبعض يقول فيه رخصة والبعض الآخر يقول بعدم الجمع، أو لا؟ نريد الإجابة الشافية في هذا الموضوع، جزاكم الله خيرا وسدد خطاكم.
يجوز الصحيح من قولي العلماء بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، في السفر وفي المرض وفي المطر، كل هذا جائز. وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم
اللهم صل عليه
جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر، في اللفظ الآخر من غير خوف ولا مطر، فدل ذلك على أن الجمع بالمطر أمر معلوم ولا حرج فيه. وإن كان صلى الله عليه وسلم ترك الجمع لغير عذر، كان يصلي كل صلاة في وقتها، واستقرت الشريعة على أن الصلاة في وقتها وأن لا جمع إلا من عذر، ولهذا علمه صلى الله عليه وسلم الأوقات حتى يصلوا الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها والفجر في وقتها. لكن إذا عرض عارض للإنسان في المطر يشق عليه الذهاب إلى المسجد، فيجمع الإمام بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الأصح. وبعض أهل العلم جازه المغرب والعشاء دون الظهر والعصر، والصواب جوازه فيهما جميعا إذا دعت الحاجة إلى ذلك للمرض أو للسفر أو للمطر والزلق، مطر يصب على الناس يؤذيهم ويشق عليهم، أو دحروا في الأسواق يشق عليهم السير فيها، والصواب أنه لا حرج في الجنة. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد الجليل عباس حمد سوداني يقول: في المآتم عندنا يستمر المأتم ما يقارب الشهر وخلاله ينفق الكثير من المال، فهل يعتبر هذا صدقة للمتوفى أم أنه تبذير؟ جزاكم الله خيرا.
نقامة المآتم لا تجوز، والواجب على أهل البيت الصبر والاحتساب وأن لا يقيموا أي مأتم، هذا هو الواجب عليهم. لكن إذا دعت إليهم نظامهم وقاتبوهم طعاما فلا بأس. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أهل بيته أن يبعثوا لأهل جعفرهم طعاما لما قتل رضي الله وجاء خبره، قال: فإنه قد أتاهم ما يشغلهم، فلا بأس إذا جاءهم طعام أن يدعو إليه جمعانهم ومن حولهم يأكلوا معهم، لأن كثير فلا بأس أن يدعو من يأكلوا معهم. أما أنهم يصنعوا لهم الناس فلا يجوز هذا، هذا من المأتم المنهي عنه. يقول جرير رضي الله عنه من عبد الله الصحابي الجليل: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصلاة الطعام على الدفن من النياحة، والنياحة منهي عنها، فالواجب على المسلمين التقيد بالأمر الشرعي وعدم إيجاد المآتم التي يفعلها أهل الجاهلية وتعتبر من النياحة، ولكن يستحب لجيرانهم وأقاربهم أن يبعثوا إليهم طعاما فإنه قد أتاهم ما أشغلهم، وإذا كان الطعام كثيرا ودعوا إليهم أن يأكلوا معهم فلا بأس.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من تيمم ليصلي نافلة هل له أن يصلي بذلكم التيمم فريضة أو لا؟
نعم له يصلي فريضة إذا كان ما وجد ماء، تورع عدم الماء إذا جاءت مثل تيمم لصلاة الظهر لأنه ما هناك ماء أو لأنه مريض لا يستطيع استماع للماء، ثم جاء الظهر فلا بأس أن يصلي الظهر بالتيمم إلا إذا برئ من المرض أو لذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا مر بين يديك رجل وأنت في أثناء الصلاة فهل تبطل صلاتك؟
لا تبطل من مرور الرجل، مرور الرجل لا يبطل الصلاة، إنما يبطلها أحد ثلاثة،
نعم،
المرأة والحمار والكلب الأسود، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مصلاة الرحل، المرأة والحمار وكلب الأسد. أما إذا كان بين يديه سترة كعنزة عصا مفوزة أو عمود أمامه أو كرسي أمامه أو شبه ذلك، ومر وراءها امرأة أو حمار أو كلب أسود فإنها لا يرى، وهكذا لو مر بعيدا منه ليس بين يديه، مر بعيدا أكثر من ثلاثة أذرع فإنه لا يقطع الصلاة، أما الرجل فلا يقطع، وهكذا كلب غير الأسود وهكذا البعير والغنم لا تقطع، إنما يقطع هذه الثلاثة، المرأة يعني البالغة والحمار والكلب الأسود كما جاءت السنة في ذلك، ولكن لا ينبغي أن يمر بين يدي المصلي أحد يمنع المرء، يقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إذا في السفر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يدي فيجزعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، ويقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، فالمقصود أن المصلي يمنع المرء ولو كان رجلا ولو كان حيوانا يمنعه إذا استطاع، ولكن لا يقطع صلاته إلا أحد الثلاث، المرأة والحمار والكلب الأسود، لكن يمنع الرجل يمر، يمنع الصبي أن يمر، يمنع العنز أن تمر، وهكذا إذا استطاع ذلك. في الحديث الذي سمعت قوله صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
صلى أحدهم إذا في يسطر من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فلا جاءه فإن أبى فليقاتل بينه وبينه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد ناجي محبوب من مكة المكرمة بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: قمت في العام الماضي بفريضة الحج عن نفسي، ثم في السنة التالية قمت في رمضان بعمرة عن جدتي، وفي نفس السنة قمت بالحج عنها أيضا ولم آت بعمرة لها بعد نهاية الحج، فهل ما قمت به صحيح في الحج عنها؟
كله طيب جزاك الله خير، الحمد لله على ما بر وصيغة جزاك الله خير، فالعمرة حسنة في رمضان الحج كذلك، ولا حاجة إلى عمرة بعد رمضان ولا بعد الحج، فالعمرة في رمضان عنها كافية والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أقوم بالطواف حول الكعبة لوالدتي؟
ليس عليه دليل تركه أو لا، تطوف عن نفسك وتدعو لها في طوافك وتدعو لغيرها من أقاربك والمسلمين، يعني لا أعلم في هذا شيئا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن يطاف عن الغيب، وإنما يحج عن الغيب أو يعتمر حج كامل أو عمرة كاملة، أما أن يطوف عن فلان أو فلان فليس عليه دليل فيما أعلم، وإنما يطول نفسه ويدعو لمن أحب.
جزاكم الله خيرا. أنا في جوار مسجد صغير يجتمع الناس فيه على فريضة العصر والمغرب، وبعد ذلك لا يجتمع فيه سوى 2 أو 3، هل يجوز لي أن أذهب إلى مسجد آخر توجد به جماعات كبيرة وترك الأذان والإقامة في هذا المسجد الصغير؟
فالأقرب والله أعلم أنك تبقى في المسجد، لأن هذا من أسباب جمع الناس والصلاة في المسجد وعدم إهماله إذا كنت أنت المؤذن، فتؤذن فيه وتقيم فيه بمن حضر مع الإمام، والحمد لله. إلا إذا كان مساجد التي فيها الجنب الغفير كثيرة ولا حاجة إلى هذا المسجد فلا مانع من إغلاقه، ويكفي المساجد التي حوله التي فيها الجماعة الكثيرة، لأن إيجاد هذا المسجد حينئذ لا محل له. فعليك أن تراجع الأوقاف وأهل العلم في بلدك حتى ينظروا في الأمر.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: توجد لدينا عادة في اليمن، وهي إذا أخذت قرضا من أحد الأشخاص يطلب مني رهنا أقوم بدفعه له، كأن تكون قطعة أرض أمتلكها أو نحو ذلك، ويشترط علي 1 أو 2 سنين فترة معينة، وإذا لم أدفع له المبلغ قبل نهاية الفترة المبينة تصبح الأرض ملكا له، فهل في هذا شيء وما حكم الشرع في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
هذا تراجع فيه المحكمة إن شاء صاحبه، تراجع المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا. وفيما إذا لم يقع بعد ولكنهم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحة؟
أما الرهن إذا كان الرهن مجردا فلا بأس، أما إذا كان الرهن ليستغله كأرض يزرعها ويأخذ زرعها في مقابل الدين فلا يجوز، ولكن إذا كان رهنا يعني يكون وثيقة ومنفعة الأرض لصاحبها وراهنها يزرعها وينتفع بها فلا بأس، أما أن يجعل حيلة يأخذ الأرض حتى يزرعها ويستفيد منها في مقابل إمهاله لهذا الرجل في الأرض هذا قرض جرم الله ولا يجوز. وأما إلزامه بالبيع فهذا يرجع المحكمة تنظر في الأمر، إذا تخاصما ولم يعطيه حقه تنظر المحكمة في الأمر في بيع الرهن وعدمه.
هو لا يمتلك الأرض إلا إذا أخل بالوعد الذي بينهم.
لا يسلم له الأرض حتى يتصل المحكمة.
جزاكم الله خيرا. دخلت المسجد وقد انتهى الإمام من الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي خلف مأموم من الجماعة؟
إن صليت خلفه ويقضي صار إماما لك فلا بأس، وإن صليت وحدك فلا بأس، الأمر واسع والحمد لله.
الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.